بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 80 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
هل الدنيا بلاء؟ واعلم وأيقن أن الدنيا كلها، كثيرها وقليلها، حلوها ومرها، أولها وآخرها، وكل شيء من أمرها بلوى من الله تعالى للعبد واختبار.
أخواننا الأكارم، المفهوم الذي استقر في أذهان كثير من الناس أن البلاء هو الشيء المحزن، أن البلاء هو الضرر، أن البلاء هو الشر، أن البلاء هو الشيء السيء. والحقيقة هذا خطأ في مفهوم كلمة البلاء. والبلاء في دين الله عز وجل هو الاختبار. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال الله تعالى في آيات كثيرة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن البلاء هو الاختبار. وقال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. إذن نلاحظ أن الإنسان مبتلى في حالة السعة في الرزق، وفي حالة الضيق في الرزق. إذن الابتلاء هو الاختبار. وعلى هذا فالإنسان في أحواله كلها مبتلى ومختبر، لأن الدنيا دار اختبار، دار امتحان، دار ابتلاء. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. إذن نحن الآن أمام اختبار وابتلاء نعيشه في حياتنا كلها. البعض منا ربما يتصور أن حياتي أنا تمر هكذا بشكل طبيعي، أمتحن بين الحين والحين، يعني ممكن كل شهر يجيني امتحان، اختبار كل سنة وما شابه ذلك، ويظن أن الاختبار والابتلاء هو فقط في الظروف الاستثنائية التي يعيشها الإنسان. يعني مثلا مرض مرضا شديدا، هذا اختبار. صار معه مصيبة معينة، هذا اختبار. هذا الإنسان ربما أعطي مالا كثيرا، فهو إذن في ابتلاء. البعض يظن أن الاختبار أو الابتلاء هو حالة استثنائية في حياتنا، بينما البلاء يصاحبنا في كل لحظة من لحظات حياتنا. فالإنسان منا في اختبار دائم، في امتحان دائم، في ظروفه كلها، في الرخاء، في الشدة، في العطاء، في المنع، في العسر، في اليسر، في المرض، في الصحة، في الغنى، في الفقر، في الأحوال كلها أنت مبتلى وأنت ممتحن. يعني جاءك يوم كنت فيه في حياة طبيعية، طيب هذا اليوم امتحان في حقك. اللحظة التي تعيشها الآن ماذا تعمل فيها؟ هذا اختبار، هذا امتحان. الوقت الذي بين يديك أمانة، هذا امتحان. لماذا؟ أنت من خلال هذا الوقت ماذا تقدم من أعمال؟ ماذا تقدم من أحوال؟ هل تعمل خيرا؟ هل تعمل شرا؟ هل تفعل طاعة؟ هل تفعل معصية في الوقت الذي أنت فيه؟ طيب أنت الآن في حياة طبيعية، صحتك جيدة، عملك مريح، بيتك جيد، أولادك، زوجتك، أنت تعيش حياة طبيعية. طيب هذه الحياة أليست ابتلاء؟ طبعا اختبار. طيب ماذا تفعل أنت؟ هل تشكر هذه النعمة؟ هل تستخدم هذه النعمة في طاعة الله؟ هل تشعر بنعمة الله عليك؟ هل يمتلئ قلبك محبة لله وتعظيما لله؟ عندما يفكر الإنسان بهذا المعنى يتضح له الاختبار والامتحان في حياته كلها. أما نحن غالبا تمر علينا أوقات كثيرة وظروف كثيرة وأحوال كثيرة في حياتنا لا نشعر فيها أننا في اختبار ولا أننا في ابتلاء، وربما البعض منا يعني يفشل في هذا الامتحان ويسجل عليه فشل في هذا الامتحان وهو لا يشعر، وربما يضيع على نفسه فرصا عظيمة في حياته وهو لا يشعر. لأننا أيها الإخوة عندما نعتاد الظروف التي في حياتنا تغيب عنا الواجبات والمسؤوليات في حياتنا. يعني إنسان إخواننا منا استيقظ في الصباح لا في ألم لا في وجع بفضل الله، يتمتع بصحة جيدة بعقل جيد بفضل الله، أموره كلها جيدة مريحة، ربما ما كان في سعة في حياته لكنه بوضع جيد وليس هناك فقر وليس هناك مرض. هو الآن كل يوم يصبح بهذه الحالة، طيب يا ترى هل شعر أنه في امتحان؟ أبدا، بالعكس البعض منا يرى أن هذه الأشياء أمور طبيعية في حياتنا. أنا متى أحمد الله؟ عندما تأتي نعمة عظمى، يعني يوم من الأيام جاءني شيء عظيم في حياتي، مال كثير كذا، هنا أحمد الله. أما هذه الظروف التي نعتادها هذه ربما يغيب عنا شكرها، عن كثير من الناس يغيب شكر هذه النعمة. أنت عندما تجلس مع الزوجة والأولاد بيتك آمن، طعامك حاضر، أولادك بخير، أسرتك متماسكة، أنت الآن هل تشعر بهذه النعمة؟ صدقوني أيها الإخوة كثير منا لا يشعر بهذه النعمة أبدا. لذلك سبحان الله تلاقي في عنا معنى حمد حقيقي لله، حتى لو قلنا آخر الطعام الحمد لله نقولها من باب إنهاء الطعام، لكن أما أن يكون في القلب حمد حقيقي وشكر حقيقي والله هذا قليل يا أخواننا. اليوم الآن لو شعرنا نحن ونساءنا وأولادنا يعني قلما نجلس لنتذاكر النعم التي بين أيدينا، نجلس على الطعام، الطعام متوافر سبحان الله، يعني ربما كان لنا حديث أنه هذا الطعام طيب، الطعام طبخ جيد، نعم كان ناقص كذا، هذا نتكلمه، لكن سبحان الله أن ننظر إلى هذا الطعام الذي بين أيدينا وهذه الحالة التي أنا فيها. طيب هذه أيها الإخوة النعم لماذا تغيب عنا؟ طيب نحن الآن حتى عندما ينزل بنا بلاء من ضرر، مرض، فقر، مشكلة، مصيبة، طيب هذا امتحان، ماذا نفعل هنا؟ يجب علينا أن نتأدب مع الله عز وجل في حال الرخاء وفي حال الشدة، وأن نعلم أن كل ظرف من ظروف حياتنا يقتضي منا واجبا نحو الله وأدبا نحو ربنا تبارك وتعالى. في كل أحوالنا أيها الإخوة نحن ينبغي علينا أن نستشعر هذه الامتحانات التي نعيشها، إن كانت في الخير أو كانت في الشر، إن كانت في العطاء أو كانت في المنع، إن كانت في الصحة أو كانت في المرض. لذلك أخواننا عندما يعتاد الإنسان أن يذكر النعم التي بين يديه أن يذكرها في قلبه وفي عقله وأحيانا بلسانه، عندما تجلس مع أولادك ذكرهم بهذه النعمة، لا تجعل ولدك ينظر إلى هذا الطعام على أنه شيء طبيعي معتاد في حياتنا، ذكر أن هناك عطاء من الله، أن الله تفضل علينا بهذه النعم الكثيرة التي امتن بها علينا، وذكره أن هناك أناسا ربما كانوا قريبين منا لا يجدون مثل هذه النعمة ونحن قد أكرمنا الله بها واختصنا بها. عندما تقوم في الليل لتشرب ماء أو ما شابه ذلك تمر على فراش أولادك وهم نائمون، شعرت بهذه النعمة؟ شعرت أنك الآن آمن في بيتك، أنك الآن كذا، أولادك بخير؟ نحن أحيانا ربما إن عم ننزعج إنه ما في كهرباء، ننزعج كذا من هذه الأشياء التي نفتقدها، لكن تغيب عين بصيرتنا عن هذه النعم التي من حولنا. الله يا أخواننا، الآن لما استيقظنا اليوم بفضل الله أولادنا نايمين سبحان الله مرتاحين، ما في شيء بيزعجهم، لا في ولد عنده مرض، ولا في ولد سهر طوال الليل من المرض، ولا أنت الآن قعدت مع أولادك كل الليل لأنه في عندكم مرض في البيت أو ما شابه ذلك. استيقظت أنت اليوم بفضل الله، جسمك سليم، قمت على رجليك، عقلك واعي، جسمك كله بخير بفضل الله، أيقظت زوجتك، قمتما على الفجر، شعرتما بكلمة لا إله إلا الله، نعمة الإيمان، لك الأمور الدينية والدنيوية. والله يا أخواننا لو أننا نستشعر هذه النعم لوجدنا أنفسنا حقيقة أمام تقصير كبير 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 لشكر هذه النعم التي بين أيدينا لا نشكرها لربنا عز وجل. طيب حتى الإنسان إخواننا الذي عنده مرض، إنسان ربما عاش في هم، عاش في ضيق، ربما عاش في مرض، ربما عاش في فقر، ظروفه صعبة وكذا، طيب هذا الإنسان يا ترى كيف قضى هذه الليلة؟ هل قضاها في حمد وصبر؟ هل قضاها في رضا وتسليم لله عز وجل؟ أم قاعد سبحان الله يتكلم في حق الله ما لا يليق، ويتكلم مع الله بسوء أدب أو ما شابه ذلك؟ انظروا إلى الامتحان كيف يحفنا في كل جانب. طيب أنت مشيت في الطريق، مرت أمامك امرأة، شعرت أنك في امتحان؟ هذا امتحان أيها الإخوة، والله عز وجل يسجل عليك نتائج هذا الامتحان. نزلت إلى السوق، بعت واشتريت في حلال أو حرام، هل شعرت أنك في امتحان؟ جاءتك صفقة إلى مكتبك في العمل، هل شعرت أنك في امتحان؟ يا ترى الصفقة من حلال ولا من حرام؟ يعني بعض الناس قبل أن يتم البيعة أو الصفقة ينظر إلى حكم الشرع، هل هذا حرام أو حلال؟ حلال فعلناه، حرام تركناه، إذن هذا امتحان. طيب بعض الناس لا، بمجرد ما جاءه المال يفرح به ولا يسأل لا عن حل ولا عن حرام، إذن هذا إنسان خاسر. لذلك أيها الإخوة عندما نفكر بهذه الطريقة نجد أنفسنا أننا في امتحان دائم، وإذا انتبهنا لذلك استطعنا أن نحقق لأنفسنا نجاحات مستمرة في حياتنا مسجلة عند ربنا تبارك وتعالى. وبغفلتنا عن ذلك خسرنا مواقف كثيرة كنا فيها في امتحان، وربما ضيعنا على أنفسنا فرصا عظيمة من خير الدنيا والآخرة.
نعم. وبلواها وإن كثرت وتشعبت واختلفت فهو كله مجموع في خلتين في الشكر والصبر.
الله.
فإما أن يشكر على نعمة أو يصبر على مصيبة.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني الإنسان منا أمام شكر عند النعم وفي صبر عند البلاء. فبعض الناس يوفق إلى الخير فيشكر، والبعض من الناس مسكين يتيه عن هذا المعنى فيعيش في كفران للنعم وفي سخط على الله عز وجل، فتراه يخسر في هذه الامتحانات التي يعيشها. إنسان صحيح البدن، سليم الظروف من حوله، لكنه لا يشكر الله عز وجل، ودائما يطلب المزيد ويشعر أنه في نقص، وأن الله تبارك وتعالى لا يعطيه، أعطى غيره ولا يعطيه هو، لماذا أعطى غيري ولم يعطني، لماذا وسع على غيري ولم يوسع علي، ولماذا هذه النعمة كانت لغيري وليست لي. طيب أنت الآن تعيش في هذه الحياة، وانظر كم أنت في شقاء عندما تفكر بهذه الطريقة. طيب بينما إنسان آخر كان مريضا وفقيرا وظروفه صعبة، لكن قلبه يمتلئ رضا عن الله ورضا بقدر الله وتسليما لمراد الله عز وجل، ويقوم بالأسباب التي كلفه الله بها من سعي إلى فرج وسعي إلى خلاص وما شابه ذلك ضمن ما أذن الله له. نقول له والله وأنت الآن في صورة بلاء، لكنك بتوفيق الله عز وجل حولت بلاءك إلى عطاء، وصرت في خير والصورة أنك في شر. هذا مريض لكن بمرضه وصل إلى الله، فصار مرضه في حقه نعمة. هذا إنسان فقير رضي بفقره ويعني صار يعمل ضمن ظروفه، الحمد لله، بيتنا ضيق الحمد لله، ظروفنا صعبة الحمد لله، أنا الآن في ضيق الحمد لله، صحتي متواضعة الحمد لله، أنا الآن بهذه الظروف عشت راضيا عن الله، مرتاحا لظروفي، أصبر على ما أنا به من الشدة، وبالتالي أنا أتعامل مع ما حولي برضا عن الله وبتسليم لمراد الله. ترى هذا الإنسان أيها الإخوة يعيش سعيدا في نفسه، ويعيش مرتاحا مع أهله، وربما حقق لنفسه سعادة في بيته الضيق وفي مصروفه الضيق مع نجاحات يحققها لنفسه على مستوى بيته وعمله وزوجته وأولاده. فترى هذا الإنسان يعيش في نعمة كبرى بظروف ضيقة. سبحان الله، بعض الناس إخوة الأكارم ربما بيته ضيق وربما ظروفه صعبة، يعني عايش هو وزوجته وأولاده في ضيق في البيت، في ضيق في المصروف، في ضيق بأشياء كثيرة، لكنه بفضل الله استطاع أن ينجح، رضا عن الله وتوفيق من الله، خرج من هذا البيت شباب وبنات أهل صلاح أهل دين في نجاح ديني ودنيوي وكذا بظروفهم الصعبة. ماذا نقول لهم؟ والله أنتم ناجحون، والله أنتم رابحون. طيب إنسان آخر إخواننا وسع الله عليه في البيت، وسع الله عليه في المال، وسع الله عليه في العمل، لكن لو نظرت إلى حياته دائما في تعب في طلب المزيد، دائما في تعب في إصلاح الظروف من حوله، دائما في تعب في علاقاته المالية، دائما في تعب في مشكلات مع الزوجة والأولاد لأنهم يطلبون منه الكثير وكذا وكذا، دائما ترى الأولاد مشغولين بهذه المتع التي تهيأت لهم، فأدى ذلك إلى شقاء في البيت، خلاف مع الزوجة، خلاف مع الأولاد، ضياع لمستقبل الأولاد من خلال ما يعني يتمتعون به من النعم. سبحان الله، النتيجة هذا البيت تراه ربما فيه فشل في حياتك الاجتماعية، فشل في علاقتك مع الزوجة والأولاد، الأولاد بالمستقبل فشلوا بما تهيأ لهم من فرص شهوات ولذات غرقوا بها، وبالتالي كانت سببا لفشلهم، الفشل العلمي والاجتماعي والتربوي مع الوالدين ومع المجتمع وما شابه ذلك. نقول هؤلاء إخواننا هذه النعم عندما لم يعرفوا كيف يتعاملوا معها صارت سببا لشقائهم وضياعهم، وهذا شيء ملاحظ. لذلك يا إخوتي الأكارم تعالوا بنا نصحح القضية ونفهم أننا في ابتلاء واختبار دائم، ويجب علينا في كل أحوالنا أن نعرف كيف نتصرف وماذا نعمل. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.